عبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة باب في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. قال رحمه الله: العاشر: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرة وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في الأدب العاشر: من آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة. فطالب العلم أو العالم ربما يأتيه ما يشغله من التدريس أو المطالعة والمراجعة لعلمه، فربما ينشغل عن أوراده في العبادة عن نفسه، وهذا لا يليق. فإن العالم وطالب العلم أولى بالمواظبة على الأوراد، سواء كان الأذكار أو الأوراد العملية من السنن الرواتب وقيام الليل وصيام ما تيسر من النافلة، فلا ينشغل العالم أو طالب العلم حتى وإن كان مشغولا بتدريس الناس وإفادة الناس وتعليم الناس، لا ينشغل عن نفسه، فلا يدع أبدا الأوراد والأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول البيت، أذكار الخروج من البيت، دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول الخلاء والخروج من الخلاء، وغير ذلك مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يشتغل ويشغل وقته بالقراءة والإقراء، فبعض الناس إذا وصل إلى حد معين من العلم يظن أنه قد انتهى من العلم، وهذا لا يصح أبدا. فالإمام أحمد رحمه الله قيل له: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وسبق ذكر أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى درس أقرانه مسألة وهو في سكرات الموت فكتبها، قال: ايتوني بالقرطاس والمحبرة، وكتبها، وقال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. فطالب العلم بد أن يعلق ويحفظ، والكتاب أيها الإخوة في الكتب من أهم ما يكون، والتحشية، وقد نفعنا الله عز وجل بها جدا في وقت الطلب، حينما يكون الإنسان في الدرس، يعني لا يتصور الإنسان يحضر الدرس بلا كتاب وبلا قلم أو ورقة وقلم، لا بد أن يكتب. كيف مهما كان حفظه قد يشغله شيء، يأتي بعض المشاكل أو المشاغل أو الأعمال فينسى. وأما ما جاء عن بعض السلف: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب أي كتابة في ورق أبيض، فهذا لقوة حفظهم جدا. أما في زماننا فالحفظ قليل جدا، فالإنسان يجتهد في التحشية، يحشي على طرة الكتاب، على حواشي الكتاب فوق ويمين وشمال إن وجد، وأسفل يملأ كتابه بالتحشية، وهذا يكون زاده حينما يجلس ليفيد الناس ولينفع الله عز وجل به الناس، هذا يكون زاده، فتكون هذه الكتب أغلى عنده من كل ما يملك من متاع الدنيا، فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به. والآن أنتم ترون أن حربا قائمة على يعني طلبة العلم السلفيين والعلماء السلفيين، ويرمونهم بأشياء هم منها براء، فلا بد الإنسان يحصن نفسه بهذا بكتابة العلم وراء شيخه يكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قيد العلم بالكتابة، وكما قيل: العلم طير والكتابة صيده، العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده. لابد أن تقيد العلم وتكتب التاريخ وتكتب شيئا تتذكر به هذا الدرس، وقع كذا وقع كذا، حتى لا تنسى. نعم.
قال رحمه الله
ولا مانع عفوا أن بعض الناس ربما يغضب إذا رأى العالم أو طالب العلم يخص بعض إخوانه بشيء من العلم الزائد، لا مانع، رأينا هذا في علمائنا، يكون لهم دروس في المسائل ودروس خاصة ببعض الطلاب المجتهدين، لا مانع، لأنهم وصلوا لمرحلة أعلى، لا مانع أن يقرأوا مثلا في المطولات، وغيرهم لا يزال مبتدئا في المختصرات أو المتوسطات، لا مانع من هذا. نعم.
قال رحمه الله ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل.
نعم، لا يضيع شيئا من أوقات عمره إلا للحاجة والضرورة، يأكل يشرب ينام، ينام لكي يستريح ليقوم للعلم والعمل أو ليذهب الملل، يذهب الملل عن نفسه. نعم.
أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر.
ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن امرأة أحد أهل العلم قالت إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، يعني لو أنه تزوج معي ثلاث نسوة أهون من هذه الكتب، لأنها أخذته من امرأته. وهكذا كان أهل العلم، وكانوا إذا دخلت الكتب في العلم بشروا أهلها يعني بعدم الغنى والثراء المادي، لأنهم ينشغلون. وبعض السلف قال باع سقف بيته من أجل شراء الكتب وتعلم العلم. فالإنسان يجتهد، يجتهد في تحصيل العلم وعدم تضييع الوقت، خصوصا في وقت الشباب، خصوصا في وقت الفراغ. بعض يقول الله لماذا لا تحضر دراسة، أنا مشغول أريد الزواج. طب لما تتزوج هتنشغل أكثر، حينما تتزوج عندك زوجة وأولاد، أنت الآن ساكن بمئة جنيه، لما تتزوج لابد شقة أقل شيء 450 أو 500، هذا أول شيء. فلا بد أن تجتهد، إذا جاء وقت فراغ تنتهز هذه الفرصة. إذا كان هذا اللي عنده زوج يريد يذاكر ساعتين أو ثلاثة في اليوم، أن تذاكر 10 ساعات في اليوم وتجتهد في المذاكرة والمطالعة. ومن أفضل ما ينفع مذاكرة العلم مع أقرانك وزملائك، تسأله ويسألك وتناقشه ويناقشك بدون جدال، في أدب مع أدب طلب العلم، حتى إذا نسيت يذكرك وإذا نسيت يذكره وهكذا. نعم.
قال رحمه الله أو أداء حق زوجة أو زائر.
وخصوصا أنك الآن الحمد لله متفرغ، هذه نعمة عظيمة جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يوجد كثير من إخوانك في بلاد أوروبا وغيرها يتمنى أن يجلس مجلسك الآن، يتمنى. فالإنسان إذا وفق لهذا التفرغ لطلب العلم، هذه نعمة عظيمة، عليه أن يشغلها بالكتابة والدراسة والمذاكرة. لكن يكون مثلا ما شاء الله يحضر الدرس مثلا 100 أخ أو 150 أو 200، وعند الاختبار نجد 15 أو 20 العشر، لا، كيف نريد الجميع يدخل الاختبار، الجميع كل من يحضر. لماذا تخاف من الاختبار؟ لأنه غير مذاكر، لو ذاكرت دخلت الاختبار. فأرجو الاهتمام بهذا الاختبار، أيضا هذا سند لك أنك درست، تأخذ شهادة بها أنك درست، لا تعمل لأجل الشهادة، ولكن هذا الشيء ينفعك في يوم ما، تتمنى أن لو فعلت ذلك في يوم ما، حينما تبدأ لتعلم الناس الخير سترى السهام تأتيك من كل مكان. نعم.
قال رحمه الله أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه.
نعم.
أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال.
نعم. فإذا كنت في مرحلة الطلب لا تمني نفسك بالغنى، تبني عمارة وتشتري سيارة وتشتري كذا وكذا، لا، أنت تأتي تأخذ على قدر ما يكفيك، قدر قوت يومك، اليوم التالي الله أعلم، يرزق الله، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا بحذافيرها. الإنسان طبعا في مرحلة الطلب ينشغل، يكون همه واحد، ويأخذ من التجارة أو الزراعة أو الصناعة ما يعينه على هذا الهم الذي جاء من أجله وهو طلب العلم. نعم. وبعض الناس ينشغل مثلا باللغة، يقول أنا أدرس اللغة فقط، اللغة مفتاح للعلوم الشرعية، ليست هدفا في ذاتها، إذا لمن انتهى من العلوم على تخصص في اللغة لا بأس، لكن هي مفتاح تفتح به الكتب وتفهم به كتب العلم. نعم.
قال رحمه الله: أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له.
لا قيمة له يعني لا يساويها شيء، كما قال السلف: الوقت لا عدل له، يعني لا يعدله شيء، لا يساويه شيء. وأما قول الوقت من ذهب فهذا غبن لقيمة الوقت. نعم.
ومن استوى يومه فهو مقبول.
نعم، لا بد أن تكون اليوم التالي أفضل من هذا اليوم، واليوم الذي بعده أفضل من هذا اليوم التالي، هكذا في تقدم. والذي يستوي يومه فهو مغبون، يعني خاسر. نعم.
وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشغل بقدر الإمكان. نعم. كما قيل:
ويشغل يعني نفسه بقدر الإمكان، يشغل نفسه بقدر الإمكان. نعم.
ويشغل
وهذا واقع، رأينا من العلماء هذا الشيء كما ذكرت لكم سابقا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده سرطان وفي مرض وفاته يعلم الناس في آخر عام من حياته في الحرم النبوي، ويدرس وهو يركب الخراطيم في بدنه، والشيخ ابن باز رحمه الله كذلك سرطان ويدرس، وهكذا، لأنهم أحبوا العلم ورغبوا فيه وصدقوا في حبه. والألبان رحمه الله يصلح الساعات ويقف على السلم ساعات في طلب حديث واحد يحققه وينقحه. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء أئمتنا وسلفنا الصالح، ومن يعني هم قدوة لنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. نعم.
ويشغل نفسه بقدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكسه، وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث
صدق يحيى بن أبي كثير كما عند مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد من تعب. البخاري مشى أميالا، وأحمد رحل من بغداد إلى صنعاء إلى عبد الرزاق اليماني في اليمن، وهكذا العلماء تعبوا من أجل وصول هذا العلم إليهم. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتعب. قد يكون في بلدك أنت مرفه وتعيش معيشة جيدة وعندك سيارة وعندك بيت، وهنا ربما لا تجد إلا الخبز وتأكل الجبن فقط وتأكل اللحم كل شهرين ثلاثة، لا مانع، الحمد لله، لا مانع، الحمد لله. لذة العلم والله فوق كل لذة، فوق كل طعام شهي وشراب لذيذ، لذة العلم لمن صدق مع الله عز وجل. كيف وهو ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام، ميراث الأنبياء العلم النافع. نعم.
وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره، تريدين إدراك المعالي راخصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وكما قيل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال الشافعي رضي الله عنه: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف.
المراد يعني أنه صادف ذلك، وإلا يجوز النوم، فإن بسم كان يقيل وقال قيل فإن الشياطين لا تقيل، وكان ينام بالليل، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. المراد أنه كان شديد الانشغال بالعلم، الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، نعم، تلميذ الإمام مالك. نعم. والشافعي أنت لنا أحمد، هكذا سلاسل علمية، مالك شيخ الشافعي، والشافعي شيخ أحمد، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها، كي لا تسأم وتمل، فربما نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه.
نعم. فالقصد القصد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس القصد القصد، أيها الناس السكينة السكينة، إياكم والغلو. فالإنسان أيضا إذا سئم ومل من القراءة يصلي ركعتين، إذا مل من الصلاة وتعب يقرأ وهو على جنبه، أو يذكر الله سبحانه وتعالى، أو يتأمل في خلق الله وملكوت الله، وهكذا يشغل نفسه بالخير، حتى أن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، تأتي الهواجس، الهواجس الضارة والفاسدة لتفسد على الإنسان دينه والعياذ بالله. نعم.
الحادي عشر: ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون وأنشد.
نعم. ولو كان الذي تستفيد منه تلميذك أو أقل منك علما لا مانع، لا مانع أبدا أن تستفيد منه، وحيث جاءت الفائدة انتفع بها وخذها، ولا تتكبر أن تتعلم ممن هو دونك. فقد روى جماعة من الصحابة عن بعض التابعين، وروى بعض الكبار عن بعض الصغار، وبعضهم استفاد من الآخر في علم الحديث، والآخر استفاد منه في علم الفقه، وهكذا انتفع. نعم.
وأنشد
إذا جاءك طالب بفائدة من عالم قل جزاك الله خيرا، أنا والله كنت لا أعلم هذا، كنت أجهل هذا. لابد أن تعلم أنك جاهل، لست على علم، أنت لابد أن تجهل شيئا من العلم، لأن الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث.
نعم، يعني المسائل الفقهية، وهو والشافعي يستفيد منه علم الحديث، لا مانع. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به.
ومعلوم أن الإمام الشافعي شيخ الإمام، شيخ الإمام أحمد، ومع ذلك يقول له: أنت أعلم بالحديث مني، فإن كان عندك شيء بلغني. الله أكبر، أين هذا التواضع اليوم؟ إنسان إذا درس كتابا يلوي عنقه ويعمل موقع ويقول: أنا درست ودرست، وربما يكون كذابا يكذب أحيانا والعياذ بالله، وهذا من أضر ما يكون الكذب في العلم والعياذ بالله. نعم.
وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا.
نعم، وهذا في الصحيح، بل في الصحيحين أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يقرأ على رجل من الأمة هو أبي بن كعب رضي الله عنه سورة البينة. فلما طرقه النبي عليه السلام طروقا قال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ يعني قال: اقرأ على أبي بن كعب نفسه، أنا قال: نعم. فبكى أبي، وهذا بكاء الفرح، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إنه الصدق مع الله. خديجة كما في الصحيح في كتاب مناقب الصحابة باب مناقب خديجة رضي الله عنها، أرسل الله عز وجل ملكا يبلغها من ربها السلام، يقول: يا محمد، بلغ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا فضل عظيم. نعم.
قالوا: من فوائده أن لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول.
نعم.
الثاني عشر: اشتغاله بالتصنيف والجمع والتأليف، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية.
نعم، هذا شرط قيد مهم جدا، الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية. وبعض الناس يتعجل في مسألة التصنيف ويبدأ يكتب، يعني بل بلغني أن بعضهم يأمر الطلاب أن يبدأ التأليف بعدما يدرس 3 أشهر إلى 6 أشهر، يقول: يلا ابدأ ألف. لا، قد يصيبه الغرور. وماذا فعل من العلم حتى يبدأ يؤلف أو يكتب كتابا يخرجه للناس ولم يزل صغيرا في العلم؟ إنما هذه مرحلة متقدمة، يبدأ يكتب ويؤلف إذا كان أهلا لذلك. أخذ من العلوم قصة انتهى بالمختصرات وبدأ في وانتهى بالمتوسطات وبدأ في المطولات، لا مانع، ينفع الله به وبما كتب. لكن يبدأ مباشرة يكتب ويكون عنده شهوة التأليف والتصنيف، هذا خطر عليه. نعم. أو التصدر والجلوس للناس، هذا خطر عليه مع وجود العلماء في بلده. يعني بعض الناس اليوم الشيخ بن باز موجود والفوزان موجود وابن عثيمين موجود، ويذهب مثلا إلى محمد عيد عباسي طالب صغير، كيف هذا؟ سبحان الله، عندك القمم والجبال الشامخة. والله الذي لا إله إلا هو، لو وجد في بلدنا مثل الفوزان ما جلس الإنسان إلا عند قدمي، وما جلس هذا المجلس أبدا، إنما يجلس أمامه يستفيد منه. يكون عندك الفوزان وتتركه تذهب لطالب صغير بل ومنحرف عن الطريق المستقيم وعن الجادة، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. نعم.
فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة،
يعني التأليف يحتاج إلى أن تطالع كثيرا وتفتش كثيرا حتى تؤلف. نعم.
وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. والأولى،
لكن كل هذا يحتاج إلى نية في الحقيقة وإلى صفاء وصدق مع الله سبحانه وتعالى. لأنه الآن نرى يعني الآن الكتيبات الصغيرة يعني ملأت المكتبات، حتى صار الناس يزهدون في كتب التراث الإسلامي. ألا قلنا الإخوة اللي يبيعون من المكتبات الآن، فتح البالي كم نسخة عندك؟ ممكن عنده نسخة أو نسختين ولها سنة أو سنتين، لا أحد يشتريه. أما الكتيبات الصغيرة فكثير بيعها وشراها، على الرغم من الأصل الإنسان يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا التراث القديم. كان الناس في هذا الزمن السنة قائمة والبدعة غير ظاهرة، بخلاف آخر الزمان الفتن تكثر، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا على وجه العموم. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لتجد كتب السلف مختصرات صغيرة لكن فيها زبد وفوائد عظيمة. نعم.
والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا.
نعم. يعني مثلا في مصنفات في هذا الباب، خلاص لماذا تصنف؟ لماذا تصنف؟ الحمد لله، صنف في شيء لا يوجد حتى يستفيد الناس به. نعم.
متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به،
مصنف
مع إعطاء كل مصنف ما يليق به، ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه.
نعم. والعلماء بعضهم لما أخرج كتابه قبل أن ينظر فيه، بل كان قد وعد أن يراجعه ولكن وافته المنية قبل ذلك، هو أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، جاء بأشياء غريبة، جاء بأحاديث في الصحيح وأودعها مستدركه رحمه الله، وإن مستدركه أحاديث ليست على شرط البخاري أو مسلم ولم يخرجها، وأورد مستدركه بعض الأحاديث. وابن الجوزي أيضا أبو الفرج أورد الموضوعات حديثا في صحيح مسلم. فربما أو لابد للإنسان أن يراجع ما كتب قبل أن يخرجه للناس ويصدره للناس. وأيضا مما ينتبه لا مسألة الترجمة، بعض الناس يتعجل في الترجمة وليس أهلا لذلك، وهذا خطر. إذا كنت لست أهلا للترجمة خلاص اسكت إلى أن يوجد، أنت غير مسؤول إلى أن يوجد من يحسن الترجمة ويترجم للناس. نعم.
ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار. وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه وكتابة ما شاء الله من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه. لما
يعني إذا كان أهلا لذلك لا ينكر عليه، أما إذا كان ليس أهلا لذلك ينكر عليه. نعم.
لما يتضمنه من الجهل والتغرير وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه.
نعم، لأنه قد يغر غيره بأنه من أهل العلم وليس كذلك، وأيضا يضيع زمانه بما لم يتقنه، وهذا غلط. نعم. طيب لعلنا نقف في الأدب إلى هنا.
عبد، أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة باب في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. قال رحمه الله: العاشر: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرة وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى في الأدب العاشر: من آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة. فطالب العلم أو العالم ربما يأتيه ما يشغله من التدريس أو المطالعة والمراجعة لعلمه، فربما ينشغل عن أوراده في العبادة عن نفسه، وهذا لا يليق. فإن العالم وطالب العلم أولى بالمواظبة على الأوراد، سواء كان الأذكار أو الأوراد العملية من السنن الرواتب وقيام الليل وصيام ما تيسر من النافلة، فلا ينشغل العالم أو طالب العلم حتى وإن كان مشغولا بتدريس الناس وإفادة الناس وتعليم الناس، لا ينشغل عن نفسه، فلا يدع أبدا الأوراد والأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول البيت، أذكار الخروج من البيت، دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول الخلاء والخروج من الخلاء، وغير ذلك مما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يشتغل ويشغل وقته بالقراءة والإقراء. فبعض الناس إذا وصل إلى حد معين من العلم يظن أنه قد انتهى من العلم، وهذا لا يصح أبدا. فالإمام أحمد رحمه الله قيل له: إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. وسبق ذكر أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى درس أقرانه مسألة وهو في سكرات الموت فكتبها، قال: يتوني بالقرطاس والمحبرة، وكتبها وقال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. فطالب العلم بد أن يعلق ويحفظ، والكتابة أيها الإخوة في الكتب من أهم ما يكون، والتحشية، وقد نفعنا الله عز وجل بها جدا في وقت الطلب حينما يكون الإنسان في الدرس. يعني لا يتصور الإنسان يحضر الدرس بلا كتاب وبلا قلم أو ورقة وقلم، لا بد أن يكتب. كيف مهما كان حفظه قد يشغله شيء، يأتي بعض المشاكل أو المشاغل أو الأعمال فينسى. وأما ما جاء عن بعض السلف: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتب أي كتابة في ورق أبيض، فهذا لقوة حفظهم جدا. أما في زماننا فالحفظ قليل جدا، فالإنسان يجتهد في التحشية، يحشي على طرة الكتاب، على حواشي الكتاب فوق ويمين وشمال إن وجد، وأسفل يملأ كتابه بالتحشية، وهذا يكون زاده حينما يجلس ليفيد الناس ولينفع الله عز وجل به الناس هذا يكون زاده، فتكون هذه الكتب أغلى عنده من كل ما يملك من متاع الدنيا، فهذا ينفع الله سبحانه وتعالى به. والآن أنتم ترون أن حربا قائمة على يعني طلبة العلم السلفيين والعلماء السلفيين، ويرمونهم بأشياء هم منها براء، فلا بد الإنسان يحصن نفسه بهذا بكتابة العلم وراء شيخه يكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قيد العلم بالكتابة، وكما قيل: العلم العلم طير والكتابة صيده، العلم قيد والكتاب العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده. لابد أن تقيد العلم وتكتب التاريخ وتكتب شيئا تتذكر به هذا الدرس وقع كذا وقع كذا حتى لا تنسى. نعم.
قال رحمه الله:
ولا مانع عفوا أن بعض الناس ربما يغضب إذا رأى العالم أو طالب العلم يخص بعض إخوانه بشيء من العلم الزائد، لا مانع، رأينا هذا في علمائنا، يكون لهم دروس في المسائل ودروس خاصة ببعض الطلاب المجتهدين، لا مانع، لأنهم وصلوا لمرحلة أعلى، لا مانع أن يقرأوا مثلا في المطولات، وغيرهم لا يزال مبتدئا في المختصرات أو المتوسطات، لا مانع من هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل، إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل.
نعم، لا يضيع شيئا من أوقات عمره إلا للحاجة والضرورة، يأكل يشرب ينام، ينام لكي يستريح ليقوم للعلم والعمل، أو ليذهب الملل، يذهب الملل عن نفسه. نعم.
أو استراحة لملل، أو أداء حق زوجة أو زائر.
ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن امرأة أحد أهل العلم قالت: إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر، يعني لو أنه تزوج معي ثلاث نسوة أهون من هذه الكتب، لأنها أخذته من امرأته. وهكذا كان أهل العلم، وكانوا إذا دخلت الكتب في العلم بشروا أهلها يعني بعدم الغنى والثراء المادي، لأنهم ينشغلون. وبعض السلف قال: باع سقف بيته من أجل شراء الكتب وتعلم العلم. فالإنسان يجتهد، يجتهد في تحصيل العلم وعدم تضييع الوقت، خصوصا في وقت الشباب، خصوصا في وقت الفراغ. بعض يقول: الله لماذا لا تحضر؟ أنا مشغول، أريد الزواج. طب لما تتزوج هنشغل أكثر. حينما تتزوج عندك زوجة وأولاد، أنت الآن ساكن بمئة جنيه، لما تتزوج لابد شقة أقل شيء 450 أو 500، هذا أول شيء. فلا بد أن تجتهد، إذا جاء وقت فراغ تنتهز هذه الفرصة. إذا كان هذا اللي عنده زوج ورد يذاكر ساعتين أو ثلاثة في اليوم، أن تذاكر 10 ساعات في اليوم وتجتهد في المذاكرة والمطالعة. ومن أفضل ما ينفع مذاكرة العلم مع أقرانك وزملائك، تسأله ويسألك وتناقشه ويناقشك بدون جدال، في أدب مع أدب طلب العلم، حتى إذا نسيت يذكرك وإذا نسيت يذكره وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: أو أداء حق زوجة أو زائر.
وخصوصا أنك الآن الحمد لله متفرغ، هذه نعمة عظيمة جدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يوجد كثير من إخوانك في بلاد أوروبا وغيرها يتمنى أن يجلس مجلسك الآن، يتمنى. فالإنسان إذا وفق لهذا التفرغ لطلب العلم، هذه نعمة عظيمة، عليه أن يشغلها بالكتابة والدراسة والمذاكرة. لكن يكون مثلا ما شاء الله يحضر الدرس مثلا 100 أخ أو 150 أو 200، وعند الاختبار نجد 15 أو 20 العشر، لا، كيف نريد الجميع يدخل الاختبار، الجميع، كل من يحضر. لماذا تخاف من الاختبار؟ لأنه غير مذاكر، لو ذاكرت دخلت الاختبار. فأرجو الاهتمام بهذا الاختبار، أيضا هذا سند لك أنك درست، تأخذ الشهادة بها أنك درست، لا تعمل لأجل الشهادة، ولكن هذا الشيء ينفعك في يوم ما، تتمنى أن لو فعلت ذلك في يوم ما، حينما تبدأ لتعلم الناس الخير سترى السهام تأتيك من كل مكان. نعم.
قال رحمه الله: أو أداء حق زوجة أو زائر، أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه،
نعم،
أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال.
نعم، فإذا كنت في مرحلة الطلب لا تمني نفسك بالغنى، تبني عمارة وتشتري سيارة وتشتري كذا وكذا، لا، أنت تأتي تأخذ على قدر ما يكفيك، قدر قوت يومك، اليوم التالي الله أعلم، يرزق الله، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا بحذافيرها. الإنسان ترى في مرحلة الطلب ينشغل، يكون همه واحد، ويأخذ من التجارة أو الزراعة أو الصناعة ما يعينه على هذا الهم الذي جاء من أجله، وهو طلب العلم. نعم. وبعض الناس ينشغل مثلا باللغة، يقول أنا أدرس اللغة فقط. اللغة مفتاح للعلوم الشرعية، ليست هدفا في ذاتها. إذا لمن انتهى من العلوم على تخصص في اللغة لا بأس، لكن هي مفتاح تفتح به الكتب وتفهم به كتب العلم. نعم.
قال رحمه الله: أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن، عمر المؤمن لا قيمة له.
لا قيمة له، يعني لا يساويها شيء، كما قال السلف: الوقت لا عدل له، يعني لا يعدله شيء، لا يساويه شيء. وأما قول الوقت من ذهب فهذا غبن لقيمة الوقت. نعم.
ومن استوى يومه فهو مقبول.
نعم، لابد أن تكون اليوم التالي أفضل من هذا اليوم، واليوم الذي بعده أفضل من هذا اليوم التالي، هكذا في تقدم. والذي يستوي يومه فهو مقبول، يعني خاسر. نعم.
وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشغل بقدر الإمكان. نعم. كما قيل:
ويشغل، يعني نفسه بقدر الإمكان، يشغل نفسه بقدر الإمكان. نعم.
ويشغل،
وهذا واقع، رأينا العلماء هذا الشيء كما ذكرت لكم سابقا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنده سرطان، وفي مرض وفاته يعلم الناس في آخر عام من حياته في الحرم النبوي، ويدرس وهو يركب الخراطيم في بدنه. والشيخ ابن باز رحمه الله كذلك سرطان ويدرس، وهكذا، لأنهم أحبوا العلم ورغبوا فيه وصدقوا في حبه. والألباني رحمه الله يصلح الساعات ويقف على السلم ساعات في طلب حديث واحد يحققه وينقحه. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء أئمتنا وسلفنا الصالح، ومن يعني هم قدوة لنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. نعم.
ويشغل نفسه بقدر الإمكان، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث
صدق يحيى بن أبي كثير كما عند مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد من تعب. البخاري مشى أميالا، وأحمد رحل من بغداد إلى صنعاء إلى عبد الرزاق اليماني في اليمن، وهكذا العلماء تعبوا من أجل وصول هذا العلم إليهم. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يتعب. قد يكون في بلدك أنت مرفه وتعيش معيشة جيدة وعندك سيارة وعندك بيت، وهنا ربما لا تجد إلا الخبز وتأكل الجبن فقط، وتأكل اللحم كل شهرين ثلاثة، لا مانع، الحمد لله، لا مانع، الحمد لله. لذة العلم والله فوق كل لذة، فوق كل طعام شهي وشراب لذيذ، لذة العلم لمن صدق مع الله عز وجل. كيف وهو ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام، ميراث الأنبياء العلم النافع. نعم.
وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره، تريدين إدراك المعالي راخصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وكما قيل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال الشافعي رضي الله عنه: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف.
المراد يعني أنه صادف ذلك، وإلا يجوز أنه فالنبس كان يقيل وقال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وكان ينام بالليل وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. المراد أنه كان شديد الانشغال بالعلم الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، نعم تلميذ الإمام مالك، نعم. والشافعي أنتج لنا أحمد، هكذا سلاسل علمية، مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد وهكذا، نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه.
نعم، فالقصد القصد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس القصد القصد، أيها الناس السكينة السكينة، إياكم والغلو. فالإنسان أيضا إذا سئم ومل من القراءة يصلي ركعتين، إذا مل من الصلاة وتعب يقرأ وهو على جنبه، أو يذكر الله سبحانه وتعالى، أو يتأمل في خلق الله وملكوت الله، وهكذا يشغل نفسه بالخير، حتى لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، تأتي الهواجس الضارة والفاسدة لتفسع الإنسان دينه والعياذ بالله. نعم.
الحادي عشر: ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون وأنشد.
نعم، ولو كان الذي تستفيد منه تلميذك أو أقل منك علما لا مانع، لا مانع أبدا أن تستفيد منه، وحيث جاءت الفائدة انتفع بها وخذها، ولا تتكبر أن تتعلم ممن هو دونك. فقد روى جماعة من الصحابة عن بعض التابعين، وروى بعض الكبار عن بعض الصغار، وبعضهم استفاد من الآخر في علم الحديث، والآخر استفاد منه في علم الفقه، وهكذا انتفع. نعم.
وأنشد
إذا جاءك طالب بفائدة من عالم قل جزاك الله خيرا، أنا والله كنت لا أعلم هذا، كنت أجهل هذا. لابد أن تعلم أنك جاهل لست على علم، أنت لابد أن تجهل شيئا من العلم، لأن الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
وأنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث.
نعم، يعني المسائل الفقهية، وهو والشافعي يستفيد منه علم الحديث، لا مانع. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به.
ومعلوم أن الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، ومع ذلك يقول له: أنت أعلم بالحديث مني، فإن كان عندك شيء بلغني. الله أكبر، أين هذا التواضع اليوم؟ إنسان إذا درس كتابا يلوي عنقه ويعمل موقع ويقول: أنا درست ودرست، وربما يكون كذابا يكذب أحيانا والعياذ بالله، وهذا من أضر ما يكون الكذب في العلم والعياذ بالله. نعم.
وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا.
نعم، وهذا في الصحيح، بل في الصحيحين أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يقرأ على رجل من الأمة هو أبي بن كعب رضي الله عنه سورة البينة، فلما طرقه النبي عليه السلام طروقا قال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ يعني قال: اقرأ على أبي بن كعب نفسه، أنا؟ قال: نعم. فبكى أبي، وهذا بكاء الفرح، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، إنه الصدق مع الله. خديجة كما في الصحيح في كتاب مناقب الصحابة باب مناقب خديجة رضي الله عنها، أرسل الله عز وجل ملكا يبلغها من ربها السلام، يقول يا محمد بلغ خديجة من ربها السلام وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا فضل عظيم. نعم.
قالوا من فوائده أن لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول.
نعم.
الثاني عشر اشتغاله بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية.
نعم، هذا شر قيد مهم جدا، الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية. وبعض الناس يتعجل في مسألة التصنيف ويبدأ يكتب، يعني بل بلغني أن بعضهم يأمر الطلاب أن يبدأ التأليف بعدما يدرس 3 أشهر إلى 6 أشهر، يقول يلا ابدأ ألف. لا، قد يصيبه الغرور، وماذا فعل من العلم حتى يبدأ يؤلف أو يكتب كتابا يخرجه للناس ولم يزل صغيرا في العلم، إنما هذه مرحلة متقدمة، يبدأ يكتب ويؤلف إذا كان أهلا لذلك. أخذ من العلوم قصة انتهى بالمختصرات وبدأ في وانتهى والمتوسطات وبدأ في المطولات، لا مانع، ينفع الله به وبما كتب، لكن يبدأ مباشرة يكتب ويكون عنده شهوة التأليف والتصنيف، هذا خطر عليه. نعم. أو التصدر والجلوس للناس، هذا خطر عليه مع وجود العلماء في بلده. يعني بعض الناس اليوم الشيخ بن باز موجود والفوزان موجود وابن عثيمين موجود ويذهب مثلا إلى محمد عيد عباسي طالب صغير، كيف هذا؟ سبحان الله، عندك القمم والجبال الشامخة، والله الذي لا إله إلا هو، لو وجد في بلدنا مثل الفوزان ما جلس الإنسان إلا عند قدمي، وما جلس هذا المجلس أبدا، إنما يجلس أمامه يستفيد منه. يكون عندك الفوزان وتتركه تذهب لطالب صغير بل ومنحرف عن الطريق المستقيم وعن الجادة، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. نعم.
فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة.
يعني التأليف يحتاج إلى أن تطالع كثيرا وتفتش كثيرا حتى تؤلف. نعم.
وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. والأولى
يعني، لكن كل هذا يحتاج إلى نية في الحقيقة وإلى صفاء وصدق مع الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن نرى يعني الآن الكتيبات الصغيرة يعني ملأت المكتبات حتى صار الناس يزهدون في كتب التراث الإسلامي. ألا قلنا الإخوة اللي يبيعون من المكتبات الآن فتح البالي كم نسخة عندك؟ ممكن يجي عنده نسخة أو نسختين ولها سنة أو سنتين لا أحد يشتريه، أما الكتيبات الصغيرة فكثير بيعها وشراها، على الرغم من الأصل الإنسان يرجع إلى ماذا؟ إلى هذا التراث القديم. كان الناس في هذا الزمن السنة قائمة والبدعة غير ظاهرة بخلاف آخر الزمان، الفتن تكثر، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا على وجه العموم. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لدي كتب السلف مختصرات صغيرة لكن فيها زبد وفوائد عظيمة. نعم.
والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا. نعم.
يعني مثلا في مصنفات في هذا الباب، خلاص لماذا تصنف؟ الحمد لله، صنف في شيء لا يوجد حتى يستفيد الناس به. نعم.
متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه.
نعم. والعلماء بعضهم لما أخرج كتابه قبل أن ينظر فيه، بل كان قد وعد أن يراجعه ولكن وافته المنية قبل ذلك، وأبو عبد الله الحاكم في مستدركه جاء بأشياء غريبة جاء بأحاديث في الصحيح وأودعها مستدركة رحمه الله، وإن مستدركه أحاديث ليست على شرط أو على شرط البخاري أو مسلم ولم يخرجها، وأورد مستدركه بعض الأحاديث. وابن الجوزي أيضا أبو الفرج أورد الموضوعات حديثا في صحيح مسلم. فربما أو لابد للإنسان أن يراجع ما كتب قبل أن يخرجه للناس ويصدره للناس. وأيضا مما ينتبه لا مسألة الترجمة، بعض الناس يتعجل في الترجمة وليس أهلا لذلك، وهذا خطر. إذا كنت لست أهلا للترجمة خلاص اسكت إلى أن يوجد، أنت غير مسؤول إلى أن يوجد من يحسن الترجمة ويترجم للناس. نعم.
ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار. وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه وكتابة ما شاء الله من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه. لما
يعني إذا كان أهلا لذلك لا ينكر عليه، أما إذا كان ليس أهلا لذلك ينكر عليه. نعم.
لما يتضمنه من الجهل والتغرير وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه.
نعم، لأنه قد يغر غيره بأنه من أهل العلم وليس كذلك، وأيضا يضيع زمانه بما لم يتقنه، وهذا غلط. نعم. طيب لعلنا نقف في الأدب إلى هنا.